بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، قال: وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى أرض الهند كما في قوله اهبطوا مصرا وإلى آخره. فيقول يعني أن الذين ينكرون أن الجنة موجودة اليوم يقولون: طيب أنتم تقولون الجنة الآن هي غير مخلوقة، طيب ماذا تقولون في قوله تعالى اهبطوا، في قول اهبط أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، ما معنى اهبطوا؟ قالوا المقصود بالإهباط هنا الانتقال من مكان إلى مكان، ليس به المقصود بالإهباط النزول، وهذا يخالف اللغة. هذا التفسير يرده المعنى اللغوي للهبوط، لأن الهبوط يكون من أعلى إلى أسفل، فأنت عندما تقول أن الهبوط هو الانتقال من مكان إلى مكان هذا غير صحيح لغة. ثم فسر المقصود بالرغد هنا فقال: فكلا منها حيث شئتم رغدا، فقال الرغد هو الواسع والرافه إلى آخره، يعني من معاني السعة والتوسيع. ومعناه وكلا منها رغدا أي كلا منها أكلا رغدا، فكأن رغدا هنا هي صفة لموصوف محذوف، وهذا واضح. تفضل يا شيخ.
حسن الله إليك. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى حيث شئتما أي مكان من الجنة شئتما، وسع الأمر عليهما إزاحة للعملة، والعذر في التناول من الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائتة للحصر.
جميل، يعني كأنه يقول حيث شئتما هنا، وهذا واضح طبعا أن الله قد ترك لآدم ولحواء مساحة واسعة جدا من المباح، وحرم عليهم شجرة واحدة فقط، والصحيح أنها شجرة واحدة وليست جنس من الشجر، وإنما هي شجرة واحدة فقط. قال ولا تقرب هذه الشجرة، فهي شجرة محددة، لأن البعض أحيانا قد يفهم ويقول لا تأكل هذه الشجرة أن المقصود بها نوع من الشجر، يعني كما تقول اليوم مثلا لا تأكل التفاح، فهي ليست شجرة واحدة من التفاح ينهاك عنها، وإنما يقصد أي شجرة تفاح تجدها لا تأكل منها، لكن المعنى الصحيح في الآية ولا تأكل ولا تقرب هذه الشجرة، أنها شجرة واحدة محددة. طيب، فيقول أن هذا من باب التوسيع على آدم وعلى حواء. طيب، ولا تقرب هذه الشجرة.
أحسن الله إليك. قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فيه مبالغات: تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغة في تحريمه ووجوب الاجتناب عنه، وتنبيها على أن القرب من الشيء يورث داعية وميلا يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرع، كما روي حبك الشيء يعمي ويصم، فينبغي ألا يحوم حول ما حرم الله عليهما مخافة أن يقعا فيه، وجعله سببا لأن يكون من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي أو بنقص حظهما بالإتيان بما يخل بالكرامة والنعيم، فإن الفاء تفيد السببية سواء جعلت العطف على النهي أو الجواب له، والشجرة هي الحنطة أو الكرمة أو التينة أو شجرة من أكل منها أحدث، والأولى ألا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم توقف ما هو المقصود عليه، وقرئ بكسر الشين وتقرب بكسر التاء وهذه بالياء.
أحسنت. يقول البيضاوي هنا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، معناها واضح أنه نهي عن قربان الشجرة. ماذا يقصد البيضاوي بقوله فيه مبالغات؟ هذا مصطلح من المصطلحات البلاغية، وهي كل ما دل على الزيادة على المعنى، إما تشديد فيه أو تيسير له أو بأي شكل من الأشكال يسمى مبالغة، وله صيغة وقد لا يكون له صيغة، وإنما يستنبط من خلال المعنى كما في هذه الآية. فمثلا إذا قيل وإني لغفار، لغفار صيغة غفار هي صيغة مبالغة بطبيعتها، يعني واسع المغفرة. غفور كما هي معروف في صيغ المبالغة فعال وفعول وفعل وإلى آخره، وقد تكون هنا مبالغة في المعنى مثل ولا تقرب هذه الشجرة، فهو لم يقل ولا تأكل، وإنما قال لا تقرب، كما قال في أيضا في آية أخرى ولا تقربوا الزنا،
فقال العلماء هو نهى عن قربانه مبالغة، يعني لا تقرب أسبابه فضلا أنك ترتكبه مباشرة، فكأنه هنا يقول لا تقرب على الشجرة، فهذا نهي أشد من عن الأكل. قال فيه مبالغات، ما هي؟ قال واحد، أولا تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغة في تحريمه، فالله يقول لا تقرب هذه الشجرة لشدة تحريمها، يعني لا تقرب جهة الشجرة، فهذا مبالغة في تحريمها والنهي عنها. طيب، قال ووجوب الاجتناب عنه أيضا كما قال في الآية التي قبلها، تذكرون أن الأمر للوجوب، هنا أيضا النهي ولا تقرب هذه الشجرة دل على وجوب الاجتناب، وهذه فائدة أصولية، وهذا من آثار يعني خبرة ابن البيضاوي رحمه الله الأصولية، فهو يستنبط أي فائدة أصولية من خلال هذه الآيات. قال وتنبيها على أن القرب من الشيء يورث داعيه وميلا يأخذ بمجامع القلب إلى آخر ما قال. هذا صحيح فعلا، لا يمكن أن يأتي الإنسان فيغشى أماكن الفجور وأماكن الفحش ويقول لا أنا واثق من نفسي، لا، وإنما الأولى بالمؤمن أن يبتعد عن مواطن الفجور ومواطن الشبهات ولا يقربها، كما نهى الله سبحانه وتعالى آدم هنا أن يقترب من هذه الشجرة التي نهي عن قربانها، ولذلك ما زال به الشيطان كما ستلاحظون حتى يوقعه في الأكل منها. قال والشجرة، هنا أيضا هذه فائدة أيها الإخوة، مسألة مهمة جدا في التفسير. القرآن الكريم فيه كثير من المفردات المبهمة، ما ندري وش معناها، والبحث الله سبحانه وتعالى أبهمها قصدا وعمدا، فما حكم البحث عنها؟ مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هو هذا الرجل؟ ما ذكره الله سبحانه وتعالى؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، من هو هذا الرجل؟ ما اسمه؟ ما ذكره الله سبحانه وتعالى؟ كذلك هنا هذه الشجرة ما ذكرها الله، ما هو نوعها؟ ولا تقرب هذه الشجرة، وش هي الشجرة هذه؟ تفاح، برتقال، ما هي؟ هذا الخلاف الذي يذكره البيضاوي، فيقول والشجرة هي الحنطة أو الكرمة أو التينة أو شجرة من أكل منها أحدث. ثم قال كلام جميل، قال والأولى أن لا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم توقف المقصود عليه، أو لعدم توقف ما هو المقصود عليه. هذه المبهمات هي المفردات التي لم يحدد عينها وإنما حدد جنسها. ولا تقرب هذه الشجرة، هي شجرة، هي ليست مبنى وليست تراب وليست حجر، وإنما هي شجرة، لكن هل هي شجرة تفاح، شجرة رمان، شجرة خوخ، حنطة؟ لم يحددها الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يوجد دليل على تحديد عينها، ولا يوجد فائدة من تحديد عينها أيضا. فالبيضاوي ذكر هذه القاعدة، ربما لا يكررها البيضاوي في بقية التفسير، ترى يمر على المبهمات التي تأتي بعد ذلك فيقول والأولى تركها، أو يعني قد ذكر في تعيينها أقوال ولكن لا يصار إليها، وهي كثيرة بالمناسبة في القرآن الكريم. لكن قد يقول قائل ابن عباس رضي الله عنهما كان يتتبع المبهمات، يعني ليش الآن أنت تقول لا تتبعون المبهمات؟ وهذا ابن عباس رضي الله عنهم كان يبحث عن المبهمات. ففي سورة التحريم في قوله سبحانه وتعالى فلما أنبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا علي تظاهرا تتوبا. من هما هؤلاء؟ ولا شك أنهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من هم منهم بالضبط؟ فابن عباس يقول بقيت سنتين وأنا أريد أني أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذا، من هم من الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللتان تظاهرتا عليه. قال حتى حانت فرصة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر، وأنا أصب الماء ليتوضأ لعمر بن الخطاب. فقلت يا أمير المؤمنين من هما اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة وحفصة. هذا إذن هو من هذه من المبهمات، وهذا لذلك يعني يجد العلماء والمفسرون فرصة لذكر المبهمات في التفاسير من هذه القصة، يقولون ما دام ابن عباس تتبعها خلونا نشوف ونتتبع ونسأل. ثم إنك لا تجد بيان لهذه المبهمات إلا في الغالب في الروايات الإسرائيلية. ولذلك من مواطن ورود الإسرائيليات في كتب التفسير بيان المبهمات مثل هذه، يقول لك والله نوع الشجرة حنطة، اسم الرجال كذا، اسم زوجة عزيز مصر كذا، اسم أم موسى كذا، اسم أخت موسى التي كانت ترسلها أمها مريم، اسم وهكذا. هذه كلها مبهمات في قصص بني إسرائيل التي وجدت في القرآن الكريم، موجودة في كتب. ولذلك الذين يبالغون يقولون الإسرائيليات أفسدت التفسير، الإسرائيليات أفسدت، ما أفسدت ولا شيء. يعني ورود الإسرائيليات في كتب التفسير في مثل هذه المواطن، افرض أننا قلنا والله شجرة الرمان اللي كانت في الجنة، وش تفرق أن نقول والله شجرة الحنطة؟ شجرة وخلاص، ولا يترتب عليها أي حكم. يعني لو فرضنا قلنا والله هذه شجرة الرمان التي نهى الله ما آدم أن يأكل منها، هل يترتب عليها أن نقول والله ترى الرمان هذا محرم في الدنيا لأن الله؟ لا أبدا. وافرض أنها شجرة الحنطة، هل هذا يدل على تحريم الحنطة ولا استكراه؟ وهكذا، فلا يترتب عليها أي حكم. فهذا هو معنى قول البيضاوي هنا، والأولى أن لا تعين من غير قاطع. ثم ختم البيضاوي وذكر القراءات الشاذة في كلمة الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة، فقال وقرئ بكسر الشين ولا تقرب هذه الشجرة، الشجرة. وهذه من القراءات الشاذة التي هي تبع للهجات القبائل، لهجات القبائل. وحتى الشجرة إلى اليوم فيها لهجات، بعض القبائل يقولون شجرة، وبعضهم يقولون شيارة، وبعضهم يقولون شجرة، صح ولا لا؟ شجرة، وهذه لهجة ما تجي على أي لغة من لغات اللغة. شجرة، صح ولا لا؟ يكسر هذه ويختلس هذه، فهذه لهجات هي أكثر ما وجد في القراءات الشاذة، هي من هذه اللهجات التي موجودة عند القبائل. طيب تفضل اللي بعدها.
أحسن الله إليك. قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها، أصدر زلتهما عن الشجرة وحملهما على الزلة بسببها. ونظير عن هذه في قوله تعالى وما فعلته عن أمري، أو أزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما. ويعضده قراءة حمزة فأزالهما وهما متقاربان في المعنى، غير أن أزل يقتضي عثره مع الزوال، وإزلاله قوله تعالى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ومقاسمته إياها بقوله إني لكما لمن الناصحين. واختلف في أنه تمثل لهما فقاولهما بذلك، أو ألقاه إليهما على طريق الوسوسة، وأنه كيف توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له فاخرج منها فإنك رجيم. فقيل إنه منع من الدخول على جهة التكرمة كما كان يدخل مع الملائكة، ولم يمنع أن يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. وقيل قام عند الباب فناداهما، وقيل تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه الخزنة، وقيل دخل في فم الحية حتى دخلت به، وقيل أرسل بعض أتباعه فأزلهما، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
حسنت. في قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، هذه الآية تشير إلى ما صنعه إبليس مع آدم عليه الصلاة والسلام ومع حواء عندما أقنعهما بأن يأكلا من الشجرة. فالله عبر هنا فقال فأزلهما، أزلهما من الزلل. وقوله فأزلهما الشيطان عنها يعني أزلهما الشيطان عنها، كأن معناها أضلهم عن معرفتها، يعني الله قد دلهم عليها وأنها محرمة، فأزلهما عن هذه المعرفة وأوقعهما في الأكل منها كأنهما لا يعلمان بحكمها. هذا هو معنى أزلهم الشيطان عنها. ويقول فأزلهم الشيطان عنها عن هنا مثل وما فعلته عن أمري، فكأنه ما أزل فأزلهم الشيطان عنها أي فأزلهم مثل وما فعلته عن أمري، يعني اعتمادا على أمري أنا، وإنما هو وحي. فكأن فأزلهم الشيطان عنها أنه لم يكن هذا إلا بضغط شديد من إبليس ومن إقناع شديد. ولذلك ذكر هنا ما معنى الإزلال هنا، قال هو المقاسمة، لأن أقسم لهما، وإلا آدم كان منتبه لإبليس ويعرف أنه يعني قد ناصبه العداء من ذلك الموقف عندما لم يسجد، لكنه وقع في ما نهي عنه. ولذلك يقول البيضاوي وإزلاله، يعني المقصود بإزلال آدم هو قول إبليس له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. لذلك قال المفسرون لماذا إبليس استغل هذا النقطة في آدم عندما قال له شجرة الخلد، قال هل أدلك على شجرة يا آدم إذا أكلتها تخلد ولا تموت. ولا شك أن هذه ما زالت فينا إلى اليوم، نحن البشر نحب طول العمر، والواحد حتى لو جئت وهو في يعني في سكرات الموت وقلت له يعني تشهد وزعل منك، وده يطول عمره أكثر وأكثر حتى لو كان عمره 200 سنة. ولذلك يعني من السنة عندما تزور المريض أن تبشره وتقول ما شاء الله صحتك طيبة، حتى لو كانت تشوف الموت في عيونه تقول لا ما شاء الله صحتك طيبة ما شاء الله، من باب أنك تفتح له باب الأمل، ولا تذهب إليه وهو مريض فتقول لا حول ولا قوة إلا والله يبدو أن اقترب أجلك فتؤيسه. لاحظتم هذا؟ وهذه النزعة موجودة حتى في بشر من آدم عليه الصلاة والسلام، يحب طول العمر ويحب البقاء. ولذلك استغل إبليس قال هذه شجرة الخلد إذا أكلت منها ستخلد ولا تموت، قال بس خلاص أكل منها. فهذا الله ذكرها، لذلك قال هل أدلك على شجرة الخلد. طيب، وأيضا النقطة الأخرى التي اقتنع بها آدم أو التي وقع في الفخ بسببها كما يقول العلماء أنه أقسم له إبليس بالله أن هذه الشجرة هي شجرة الخلد، وأنك إذا أكلت منها فسيحصل لك كذا وكذا. قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أيوة. فلذلك قال العلماء ما كان ابن آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا، وهذا من فطرة الإنسان. الإنسان الذي هو على الفطرة هو عنده هذا الشعور، يمكن أن يخدع بسهولة. طيب، قال واختلف في أنه تمثل لهما فقاولهما. طبعا هذه مسألة أخرى، وهي أيضا مما لم يرد فيه نص، كيف استطاع إبليس أن يوسوس لآدم وحواء وهم في الجنة والله قد أخرجه منها؟ هل دخل مرة أخرى؟ هل كان يوسوس؟ الذي يظهر والله أعلم أيها الإخوة أنه كما هو يحصل اليوم. إبليس الآن وين هو إبليس؟ أين إبليس الآن الذي يوسوس لنا كلنا؟ نحن لا نراه، والله سبحانه وتعالى خلقه هذه الخلقة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه يوسوس للإنسان فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، وله ولا يراه. فلماذا لا يكون ما حصل لآدم هو ما يحصل للناس اليوم؟ هذا هو الأصل. أما أن ندخل فنقول والله يمكن أنه طلعوا له عند باب الجنة، ناداهما عند الباب وقال لهم كذا، يعني هذه دخول في تفاصيل لم يرد بها نص. وترد هذه التفاصيل قاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل، أنه لا يحمل معاني القرآن الكريم على معاني غيبية لا يدل عليها نص شرعي. ولذلك قال البيضاوي وأحسن عندما قال في آخر كلامه والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه فعلا أشياء غيبية لا نستطيع أن نجزم بأن الذي حدث بين آدم وإبليس كذا وكذا، أنهم طلعوا له عند الباب والله دخل لوسوس إلى آخره. طيب، فأخرجهم مما كان فيه.
أحسن الله عليك. قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه، أي من الكرامة والنعيم. قوله تعالى وقلنا اهبطوا، خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء، لقوله سبحانه وتعالى قال اهبطا منها جميعا. وجمع الضمير لأنهما أصل الجنس فكأنهما الإنس كلهم، أو هما وإبليس أخرج منها ثانيا بعدما كان يدخلها للوسوسة، أو دخلها مسارقة، أو من السماء. وقوله تعالى بعضكم لبعض عدو، حال استغني فيها عن الواو بالضمير، والمعنى متعادين، يبغي بعضكم على بعض بتضليله. وقوله ولكم في الأرض مستقر، موضع استقرار أو استقرار. وقوله ومتاع تمتع. وقوله إلى حين يريد به وقت الموت أو القيامة.
جميل، يعني فأخرجهما يعني آدم وحواء مما كان فيه في الجنة من الكرامة والنعيم. وقلنا اهبطوا قال خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام ولحواء، لقوله سبحانه وتعالى قال اهبطا منها جميعا. والصحيح أنه هنا اهبطا أو اهبطوا أنه لآدم وحواء وإبليس، وجمع الضمير هنا قال لأنهما أصل الجنس فكلاهما فكأنهما الإنس كلهم. عندما تقول لآدم وحواء اهبطوا كأنك تقول لآدم وذريته اهبطوا إلى الأرض، أو هما وإبليس أخرج منها ثانيا بعدما كان يدخلها للوسوسة، أو دخلها مسارقة أو من السماء. الصحيح أن هذا القول الأخير هو الذي يظهر، والله أعلم، أن قوله تعالى قلنا اهبطوا يدخل له هو آدم وحواء وإبليس، اهبطوا من السماء إلى الأرض، لأنه قال في آية قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طيب، وقال بعضكم لبعض عدو، أنتم يعني آدم وذريته وإبليس، ولا شك أن هذه العداوة موجودة ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما تعلمون. طيب، فتلقى آدم من ربه.
أحسن الله عليك. قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها فيما علمها. وقال ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات على أنها استقبلت وبلغت، وهي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. وقيل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال آدم
أيوه
قال آدم يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال يا رب ألم تنفخ في الروح من روحك؟ قال بلى. قال يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال بلى. قال ألم تسكنني جنتك؟ قال بلى.
تسكنني جنتك؟
تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال نعم. وأصل الكلمة الكلم، وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر كالكلام والجراحة والحركة.
جميل. هذه الآية تدل على توبة الله سبحانه وتعالى على آدم عليه الصلاة والسلام في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه الصلاة والسلام كلمات يتوب بها ويستغفر بها الله سبحانه وتعالى فتاب الله عليه. وهذه الكلمات ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالوا هذه هي الكلمات التي علمها الله لآدم وحواء ليتوب عليهم. قال وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات، يعني فتلقى آدم من ربه كلمات، فأصبحت آدم مفعول به وكلمات فاعل، عكس الفكرة، بدل ما يكون آدم تلقى الكلمات كان الكلمات هي التي تلقت آدم. وهذه قراءة ابن كثير، وهذا من توجيه القراءات عند البيضاوي، أن البيضاوي رحمه الله كان يعتني بتوجيه المعاني القراءات، ويقول وهذه قراءة الرفع بمعنى كذا وقراءة النصب بمعنى كذا، وهذا ما يسموه العلماء توجيه القراءات، بمعنى أن تذكر القراءة وتقول وش معناها. يعني فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم فاعل هنا، كلمات مفعول به، فتلقى آدم من ربه كلمات انعكست، أصبحت الكلمات فاعل وآدم مفعول به. أو قال وقيل يعني أن الكلمات التي تعلمها آدم هي قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيضا هذا من الأقوال التي قيلت في أن هذه هي الكلمات التي علمها الله لآدم. وهنا يأتي احتمال وهو أنه قد يكون ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف حكي بمعنى، يعني كأن آدم عليه السلام قال هذه الكلمات ليس بالضرورة أنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين بلفظها، وإنما قد يكون قالها بمعناها، فيحتمل أن يقول نفس اللفظ أو هذا اللفظ الذي ذكره البيضاوي وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البيضاوي حديثا هنا وهو حديث موقوف على ابن عباس وبسند حسن، أن آدم عليه السلام قال لله سبحانه وتعالى يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال يا ربي ألم تنفخ في الروح من روحك؟ قال بلى. قال يا ربي ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال بلى. قال ألم تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال يا ربي إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال نعم. وهذا الحديث كما قلت رواه الحاكم عن ابن عباس موقوفا، وكما تلاحظون أنه ينطبق عليه ما قلنا في المحاضرات الماضية أنه الحديث الذي يرويه أحد الصحابة وهو من الأمور التي لا مدخل للعقل فيها، زي هذا مثلا، يعني ابن عباس وش دراه عن آدم ماذا قال، فإنه يحكم له بأنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا لا مدخل للعقل فيه، ولا يمكن أن يأتي ابن عباس بهذا الرأي من عنده إلا أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم البيضاوي عن معنى كلمة كلمة في اللغة، هذه فائدة حلوة. فتلقى آدم من ربه كلمات، يقول كلمات هي جمع كلمة، قال والكلمة أصل الكلمة الكلم، وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر كالكلام والجراحة والحركة. يقول أن أصل الكلم في اللغة هو الجرح أو التأثير، فالكلمة سميت كلمة لأنها لها تأثير. في البدء كانت الكلمة كما مكتوب في الإنجيل، أول كلمة في الإنجيل هذه في البدء كانت الكلمة، فيقولون أن الكلمة هي التي أصل ولا شك أن الكلمة عظيمة. القرآن الكريم كلام، ورحمة الله سبحانه وتعالى كلام، وغضبه كلام، أنه يأمر بكلام ويغضب بكلام ويرضى بكلام سبحانه وتعالى، والتوبة هي كلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا هذا كلام، ولكنه يترتب عليه عمل، يترتب عليه استسلام ويقين وإنابة، فلا يحتقر الإنسان شأن الكلمة. ولذلك يعني العرب، وهذه مسألة في الحقيقة مسألة عجيبة، يعني قضية اللغة التي تكلمنا عنها المرة الماضية هل هي توقيفية أو هي اصطلاحية؟ يعني تسمية العرب للكلمة كلمة مأخوذة من الكلمة والتأثير، وتسميتهم للكلم وهو الجرح، الجرح في اللغة يقال له كلم، كلمه كلما، وجرح الكلام كجرح الكلام. لذلك يقولون الكلمة أحيانا قد تجرح كما يجرح السكين ويكون أثرها أبلغ. ولذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت اهجهم وروح القدس معك، فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من وقع السهام، مع أن حسان ما كان عنده لا قتال ولا شيء، بس كلام شعر فقط، لكن كان مؤثر جدا. فهذا هو أصل اشتقاقها كما يقول هنا الإمام البيضاوي رحمه الله، أنها مأخوذة من التأثير. وقال المدرك بإحدى الحاستين السمع أو البصر. ونقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.